لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الواضح أن الاستعداد لكل عمل ينوي الإنسان القيام به يسهم في تمكن من الأداء بهذا العمل بكيفية أفضل. بمقدار الاستعداد تكون الكيفية أفضل، وكلما كان العمل أهم كلما استدعى استعدادا أهم. عندما نستقبل شهر الله تعالى، شهر رمضان المبارك، وهو الموسم الإلهي الفريد، إلى حد أن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، إن رحمة الله تعالى واسعة باستمرار، إلا أن الرحمة الإلهية في هذا الشهر لها شأن خاص مميز. ترى كيف ينبغي أن نستعد لمثل هذا الموسم الإلهي؟ ينبغي أن نحرص على تطهير نفوسنا لنستثمر كل لحظة من لحظات هذا الشهر المبارك. ينبغي أن يطول وقوفنا مع أنفسنا، نتأمل في زواياها، لعل هناك خطأ كبيرا اعوجاجا ضخما ونحن لا نشعر به، لأن الإنسان عادة يرضى عن نفسه. نعم، المؤمن نفسه عنده ظنون يتهمها، لكن بشكل أو بآخر يحاول الشيطان أن يبدي لنا إيجابياتنا ويخفي عنا سلبياتنا. ينبغي أن يكون استعدادنا لشهر الله تعالى استعدادا كبيرا. من نعم الله تعالى علينا أنه وضع بين أيدينا خطبة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لتكون منهاجا نحاول من خلاله أن نطهر أنفسنا ليقبل شهر الله تعالى ونحن مستحقون لوسام ضيافة الرحمن. بالإضافة إلى الفقرات التي تقدمت من خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد في هذه الخطبة قوله صلى الله عليه وآله: واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. صحيح أن هذه الأمور يجب أن نتقيد بها في كل وقت، إلا أن للتقيد بهذه الأمور، الالتزام بهذه الواجبات في شهر رمضان أثرا خاصا. أن يسيء الإنسان إلى شخص كيفما كانت هذه الإساءة، هذا خطأ لكن أن تكون الإساءة أمامه بين يديه، وهذا المسيء في ضيافته وفي بيته، فإن لهذه الإساءة بعدا خاصا. الكلمة الحرام حرام في أي وقت، إلا أن لها في شهر رمضان وضعا خاصا. ذكر الله تعالى يؤثر إيجابا في أي وقت، إلا أنه في شهر رمضان له تأثيره الخاص وإيجابياته النوعية والمميزة. كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على المسلمين جميعا في مجال الاهتمام بهذه الواجبات، تؤكد على ذلك في شهر شعبان، فإن هذا يحمل معنى ينبغي الالتفات إليه، وهو أن ينبغي أن نستعد في هذه الأيام الأخيرة من شهر شعبان ليأتي شهر رمضان المبارك ونحن قادرون على أن نحفظ ألسنتنا ونغض عما لا يحل النظر إليه أبصارنا، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعنا، قادرون أن نوقر كبارنا وأن نرحم صغارنا. هذه الواجبات ينبغي الالتزام بها في شهر رمضان، إلا أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليها في خطبته المباركة في آخر جمعة من شعبان، لأن هذه الواجبات تحتاج إلى استعداد. يعني إذا واحد أصلا ما انتبه لطريقته بالحكي، أنه عن وقع بمعصية عن وقع بغيبة، ولا لا، ما حسب حاله ليرى هل هو يحفظ لسانه أم لا، ثم دخل شهر رمضان المبارك، هنا سيخسر خسارة كبيرة. صحيح أنه الاستعداد لشهر رمضان المبارك يبدأ من أول شهر رجب، بل كما ذكرت في أول شهر رجب ينبغي أن يستعد الإنسان على مدار السنة، تماما كالإنسان الذي يريد أن يشترك في امتحان. كل درس يدرسه خلال السنة بمقدار إصغائه وانتباهه، فإن ذلك يؤثر في كيفية الامتحان. بالإضافة إلى ذلك، قبل الامتحان بفترة يراجع دروسه، يهتم. عندما يصل إلى الامتحان الذي يسهم في نجاحه، ليس عبارة فقط عن مراجعاته لدروسه، وإنما كيفية تلقيه لدروسه على مدار السنة. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما متقيدا بالأحكام الشرعية، ملتفتا إلى أنه بين يدي الله عز وجل في محضر الربوبية المقدس، إلا أن الإنسان إذا غلبت عليه الغفلة فينبغي أن يهتم بشهري رجب وشعبان. وإذا غلبت الغفلة عليه في شهر رجب وأكثر شهر شعبان، فعلى الأقل ينبغي في الأيام الأخيرة من شهر شعبان أن ينتبه جيدا ويدرك أن المسابقة قريبة، ضيافة الرحمن عز وجل أمامنا، ها قد وصلت، لا يفصلنا عنها سوى أيام. عندئذ ينبغي أن يعود إلى نفسه، ما هي درجة استعدادي لشهر رمضان؟ هنا ينبغي أن يقبل هذا الإنسان على خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأها مرارا، وعندما يقرأ فقرة ينظر إلى تطبيق هذه الفقرة في نفسه. وقروا كباركم، هل أوقر الكبار؟ أين يكمن الخلل في تعاملي مع الكبار؟ ارحموا صغاركم، هل أرحم الصغار أم لا؟ صلوا أرحامكم، ما هو موقفي من صلة الرحم؟ احفظوا ألسنتكم. وهذا بيت القصيد والداء الذي تتفرع منه أدواء وأمراض كثيرة. في بعض الروايات أن اللسان يشرف في كل يوم على الجوارح فيقول لهم: كيف أنتم؟ تقول الجوارح: بخير ما تركتنا. ومن الروايات المشهورة والمعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس ومن الروايات المشهورة والمعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ جعل الله تعالى أمام اللسان بابين، وأمرنا عز وجل أن نفكر ثم نتكلم. الكلام ليس مجانيا كما نتصور. كلام الإنسان يحدد مصير الإنسان. رب كلمة يقولها أحدنا فتهوي به في النار 70 خريفا، رب كلمة يقولها أحدنا فتكون سبب شقائه، رب تهمة يوجهها إلى شخص فيبقى ممنوعا من دخول الجنة رغم أنه يستحق دخول الجنة حتى يرضى عنه هذا الشخص الذي وجه إليه هذه التهمة الباطلة. ينبغي أن ندرك أن اللسان عندما يتحرك قد يودي بالإنسان بصاحبه، وجراح اللسان أخطر من جراح السنان الرمح كما في بعض الروايات. من الخطأ الكبير أن يترك الإنسان للسانه أن يتحرك في كل ما يحلو له دون تفكير دون تدبر، وتشتد الحاجة إلى ضبط حركة اللسان عندما يمتلئ الإنسان غيظا وحنقا، لأن حركة اللسان في مثل هذه الحالات عادة تكون حركة شيطانية. ينبغي أن ندرب أنفسنا على التحكم بألسنتنا، وينبغي أن نضع أمامنا باستمرار أننا كما في بعض الروايات عندما نتكلم نملي على كاتبينا الملكان اللذان هما معنا يكتبان ما نقول، وما نمليه عليهما هو الذي سنجده في صحائف أعمالنا يوم القيامة. كم سيكون ندم أحدنا عندما يرى أن لسانه أوصله إلى النار، عندئذ يدرك مرارة إطلاق العنان للسانه ليتحرك كما يحلو له. احفظوا ألسنتكم، لنعود أنفسنا في هذه الأيام التي تفصلنا عن شهر رمضان المبارك أن نحفظ ألسنتنا. شوف يدعي على كثرة الحكي، خلي واحد يعود حاله على قلة الكلام، وهي أمر ممدوح جدا في الروايات. من جملة المضامين التي ورد أنها مكتوبة على باب الجنة أن الإنسان ليقل خيرا أو يسكت، إما أن يتكلم بخير أو يسكت. الكلام اللي فيه له داعي، الكلام اللي ما فيه ضرر، أو فليسكت. حفظ اللسان ليس أمرا سهلا، نحتاج في هذا المجال وفي غيره من مجالات بناء النفس إلى الاستغاثة والتوسل والتضرع إلى الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا ويجعل عواقب أمرنا خيرا. كذلك بالنسبة للبصر، ورد في الروايات أن العين تزني وزناها النظر. ورد أن العين هي أقل الجوارح شكرا. ينبغي أن نعرف كيف نحرك أبصارنا عيوننا. لماذا لا نشجع عيوننا على الإقبال على قراءة القرآن ومطالعة الكتب الدينية لتكون العين في الاتجاه السليم؟ لماذا لا نتعود أن نستعمل عيوننا في الحلال ونبتعد بها عن الحرام؟ هذه العين النعمة الإلهية الكبيرة والخطيرة، لماذا نسمح لأنفسنا أن نستعملها في الحرام فتجرنا إلى النار؟ وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يكون كذلك على مدار السنة، فليحاول في شهر الله تعالى أن يعود نفسه على اجتناب الحرام الذي يرتكب بالنظر. إذا حاول الإنسان ذلك في شهر هو أفضل الشهور، هو شهر الرحمة الإلهية والمغفرة والبركة، فإن بإمكانه بحول الله تعالى وقوته أن يصبح كذلك بعد شهر رمضان، وإذا به بعد انقضاء هذا الشهر المبارك لا يستعمل عينه إلا في الحلال. كذلك بالنسبة إلى الأذن، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم. ما هي النتيجة التي يحصل عليها مستمع الغناء من الغناء؟ الغناء حرام، وهو سم ينفث في نفس الإنسان ويفسد هذه النفس. ينبغي أن يكون الإنسان إنسانا بكل معنى الكلمة، يحمل الهم، يفكر بالمظلومين في العالم، يفكر بالأعداء الذين يعملون ليل نهار ويبذلون كل جهدهم لإذلالنا. كيف يقر للإنسان قرار وهو يرى ديار المسلمين مستباحة من الصهاينة؟ كيف يستطيع هذا الإنسان أن ينصرف إلى اللهو والطرب والمجون؟ ليس المراد أن لا يروح الإنسان عن نفسه، ولكن من الخطأ أن يروح الإنسان عن نفسه بأمور تفسد شخصيته، وبدل أن يكون عنصرا فعالا في مجتمع مقاوم يصبح عنصرا منحلا ماجنا. حتى إذا كان الكثير ممن يستمعون الغناء ليسوا كذلك الآن، إلا أنهم مرشحون للوصول إلى ذلك. يتحلل الإنسان تدريجيا وتفسد نفسه تدريجيا. ومن أخطر الأمور التي ينبغي الالتفات إليها في مجال السمع الغيبة. قد يكون الإنسان لا يستمع غناء إلا أنه يستمع ما هو أخطر من الغناء، وهو الغيبة. إذا لم نعود أنفسنا قبل شهر رمضان على تجنب الغيبة، فإننا سنقع في الغيبة واستماع الغيبة بشكل خاص في ضيافة الرحمن. ويا لها من تعاسة أن يكون الإنسان ضيف الله عز وجل ويرتكب هذه المعصية وهو في ضيافته سبحانه وتعالى. أذكر هنا ثواب من صام 25 يوما من شهر شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صام 25 يوما من شعبان يعطى براءة من النفاق. نعرف أهمية البراءة من النفاق عندما ندرك أننا أعاننا الله على أنفسنا معرضون للنفاق باستمرار. كما ورد في الروايات أن كل ما خالف باطن الإنسان من ظاهره فهو نفاق. يعني إذا واحد وقف عم بصلي ظاهره فيه خشوع بنسبة 60%، إلا أن باطنه خاشع بنسبة 55%. إن هذه 5% الزائدة في الظاهر الزائدة على الباطن هي نفاق. كل ظاهر خالف الباطن فهو نفاق. صوم 25 يوما من شهر شعبان يجعل الإنسان يستحق هذا الوسام، وسام البراءة من النفاق. اللهم ارزقنا. كذلك أذكر هنا صلاة الليلة 26، أورد السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 26 من شعبان 10 ركعات، 5 مرات مثل صلاة الصبح، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وآمن الرسول 10 مرات. آمن الرسول المقصود بها الآية 285 من سورة البقرة. إذا صلاة 10 ركعات، في كل ركعة يقرأ المصلي الحمد مرة، وآية 285 من سورة البقرة آية آمن الرسول يقرأها 10 مرات. الثواب ما هو؟ عافاه الله تعالى من آفات الدنيا والآخرة، وكأن هذه الصلاة حرز لكل الآفات، يقي الإنسان كل الآفات، آفات الدنيا، ويقيها أيضا آفات الآخرة، ويعطيه الله تعالى 6 أنوار يوم القيامة، كأنها أوسمة نور خاصة، 6 أنوار. إذا واحد له نور واحد يوم القيامة فهو ممن قال فيهم عز وجل: نورهم يسعى بين أيديهم، فكيف إذا له 6 أنوار؟ إذا هذه الصلاة الحرز التي تقي من آفات الدنيا وآفات الآخرة هي عبارة عن 10 ركعات، يقرأ المصلي في كل ركعة الحمد مرة، وآية آمن الرسول 10 مرات. هذه الآية هي رقم 285 من سورة البقرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.